بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مساء الاثنين. نسعد وإياكم في الاثنين الأول من كل شهر هجري بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. حياكم الله شيخنا.
وأنا أيضا أحييكم وأحيي جميع المشاهدين.
حياكم الله.
الله يحييك.
نتحدث اليوم أيها الأخوة عن موضوع الثوابت والمتغيرات، وسنناقش عدد من المحاور، تعريف الثابت والمتغير، مفهوم أيضا هذا المصطلح، وهل يمكن يصبح الثابت متغيرا أو العكس، محددات ومعايير اعتبار الثابت والمتغير، أيضا دور العلماء في المحافظة على ثوابت الأمة. وقبل ذلك سنطرح قضية مهمة جدا، قضية لماذا هذا الموضوع تحديدا وهذا المصطلح في هذا الوقت، وغيرها أيضا من القضايا. سنسعد وإياكم بإذن الله بالاستماع لفضيلة الدكتور، وقبلها أيضا مداخلاتكم واستفساراتكم من خلال الأرقام التي ستظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. شيخنا حياكم الله مرة أخرى. لو وقفنا على تعريف الثابت والمتغير أو الثابت والمتحول، وقبل ذلك يعني أسباب طرح هذا الموضوع، يعني لماذا نطرح موضوع الثوابت في هذا الوقت تحديدا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن أن من القضايا المحورية في ما يطرح في العصر الحديث، سواء كان في الاتجاهات والأفكار والمذاهب وغيرها، تدور حول محور الثوابت والمتغيرات. لماذا؟ لأنه من المعهود أن الأديان في الأصل أنها ثابتة، وأن المتغيرات فيها هي ما دون ذلك. لكن الآن يطرح هذا الموضوع، ومن ثم جاءت قضية الثوابت والمتغيرات التي لم تكن معهودة في الزمن السابق.
مصطلح جديد هذا يعتبر الآن،
يعتبر تقريبا يعني في مصطلحات تأتي عند العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة ثبات الدين، الثبات، شمول الدين، شمول الشريعة، يذكرها الأصليون ويتحدثون عنها. والثابت والمتغير من الناحية اللغوية معروف معناها، هناك أشياء ثابتة وهناك أشياء متغيرة. فيه جانب أحيانا يكون متفق عليه أنه يتغير، مثل تغير أحوال الناس وعادات الناس ونحو ذلك، فهذا معروف أنها قد تتغير وليس فيها أي إشكال. إنما الإشكال في علاقة الثابت والمتغير إذا ما دخل في باب العقائد والأخلاق والأحكام والشرائع ولوازمهما، ثم التعامل العملي تربويا ومسلكيا، ثم أيضا الحكم والتحاكم على ضوء هذه الثوابت والمتغير.
طيب هل له يا شيخ تاريخ معين الآن نستطيع أن نقول مثلا 300 سنة 400 سنة مثلا هالمصطلح نشأ؟
أنا سأعود قبل ذلك وأقول إنه الأصل في تاريخ الأمم، في تاريخ الأمم، أن ما يأتي به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو الثابت، وأن الأمم إذا صار عندها تغير إلى الأسوأ فيرسل الله عز وجل الأنبياء ليعودوا بهم إلى الثابت.
الحنيفية
عكس
يعني
عكس النظرية الآن التي تقول لا والله الدنيا كلها تتغير. نقول اقرأ التاريخ كله، بالنسبة لي تاريخ العقائد والأفكار وغيرها، تجد أن تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو أنه لا يرسل الله رسولا إلى قوم إلا حين يكون هناك متغير كبير في العقيدة والإيمان والتوحيد، وكذلك أيضا لا يكون هناك أيضا رسالة فيها أخلاق وآداب إلا إذا كان هناك متغير، وهذا تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقصص الأنبياء. إذن الأصل أنه منذ نشأة البشرية وإهباط آدم أن الأمة على ثابت، والمتغير في حياتهم المادية البسيطة أو العادية أو نحو ذلك ليس فيها أي إشكال، لكن الدين والشريعة ثابتة. ماشي هذا؟
لا.
ثم بعد ذلك لما وقع التغير في قوم نوح، في الأمم الأخرى صار فيه إشكالية عند بعضهم في مسألة الاقتصادية والمكاييل والموازين، في عند قوم نوح في مسائل الأخلاق، عند تجد أن الرسالات والرسل عليهم الصلاة والسلام يردونهم إلى الثابت. لاحظ معي، هذه القضية الأساسية عكس ما هو مطروح اليوم. ولهذا لما نتكلم عن لماذا تطرح اليوم، أنا أقول تطرح اليوم بهذه القوة وبتلك الإشكاليات التي نحن نريد أن نعمل في مثل حلقة هذه الليلة أن نصحح بعض المفاهيم الخاطئة تجاهها لسبب مهم جدا، وهو أن مسألة التغير إنما طرأ من خلال الفكر العلماني المعاصر.
عجيب.
نعم.
يعني المصطلح.
يعني خلنا بقول لك مثلا أشهر المفكرين الغربيين هيجل صاحب المثالية الألمانية.
نعم.
هذا الرجل إنما خرج على إيش؟ على شيء من ثابت قديم أيضا فيه ضلالة، وهو المنطق الأرسطي، لأن المنطق الأرسطي جامد. فجاء هيك
يعتبره كان ثابت من الثوابت،
يعتبره من الثوابت على انحرافه وضلاله، لكن قواعده المنطقية وأمثلته تجدها ثابتة منذ زمن أرسطو، وللأسف إلى اليوم حين يدرس المنطق يدرس بأمثلته الأرسطية القديمة. فجاء هيكل وفلسفته ليثور ثورة، هذه الثورة أنه لابد فيها من متغيرات. صاحب هذا التغير تغيرات أخرى مثل النظرية الماركسية التي طبق فيها ماركس الجوانب المادية في أفكار هيكل المثالية. أفكار هيكل المثالية طبقها ماركس، فماركس جاب النظرية الحتمية التي لابد من تغير ولابد من الصراع الطبقي إلى آخره. جاء بعد أخطر نظرية في مسألة المتغيرات، وهي نظرية داروين، وهذه النظرية هي التي للأسف الشديد قلبت كثيرا من أفكار الشعوب والناس في مسألة إنه والله فيه تطور إلى ما لا نهاية، جعل الوضع القديم نشأ عن طريق تطور مادي بحت في نظريته المعروفة، وأيضا جعله يستمر إلى ما لا نهاية. فجاءت هذه النظرية إضافة إلى ما في الفكر الغربي من تطور، من عبادة العقل إلى عبادة الإنسان إلى عبادة المادة إلى كذا، ثم انتهى به إلى الحداثة، تطور إلى ما بعد الحداثة، الآن ينتظرون ماذا بعد الحداثة. للأسف هذا الفكر هو الذي غزانا وجاء إلينا لتحاكم إليه عقيدتنا وديننا وشريعتنا.
هل هو وافد بمعنى دكتور، هل هناك هل هناك أشخاص حملوا هذا الفكر ويعني نشروه في العالم الإسلامي، أو هو تأثر من ثقافات معينة بالاحتكاك
بين الأمرين؟ بلا شك أنه هناك فيه رواد لنقل الفكر الغربي بأنه لا يوجد ثابت، على رأس هؤلاء الماركسيون والحداثيون الغلاة، ثم بعد ذلك العلمانيون وأصحاب النظريات الغربية وغيرها، هؤلاء سوقوها في العالم الإسلامي بناء على أنه ما في شيء اسمه ثابت في الدين أبدا، إما مطلقة كما يقول بعض غلاتهم، وإما أن يحشروا الثابت في الدين في زاوية محددة تماما ويجعلوا البقية من
كل شيء قابل للتغيير، يقولون
كل شيء قابل للتغيير.
يعني عفوا من يربط يقول يعني أو ينشر هناك يقول التقليد، يعني التقليديين هم الذين يرفضون التغيير دائما، هم الثابتين، هم اللي عندهم ثوابت، أما العالم المنفتح هو الذي يقوم بعملية التغيير والتطوير دائما.
هذا من الخلط الموجود في هذا المصطلح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه والخلفاء الراشدون، هؤلاء يصنفون إيش؟ غلاة التقليد، صح ولا لا؟ غلاة الماضوية والماضي والتقليد
بهذا المصطلح يعني.
ومع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقام دولة حديثة، دولة حديثة استطاع الحد فيها ويستفيد من أنظمة الروم وأنظمة الفرس وغير ذلك. إذن وين اللي يقول لك هذا الذي يريد أن يغلق؟ إذن المسألة ليست قضية إن والله هذا التقليد أو غيره، لا، مرتبطة ب هل أنت تجعل الدين ولوازمه من الثوابت أم لا؟
بس تكريس هذا المفهوم حتى بعض المثقفين وإن كانوا من يعني أصحاب يعني التيار الإسلامي، بعض المفكرين الذي يكرس قضية لابد أن نطور، لابد أن نتجدد، لابد أن نخلع من قضية الآن الثابت، وحصرها الثابت في قضايا عقائدية فقط محدودة.
هذا طبعا سنأتي إليه بعد قليل في مسألة ما هو الثابت، لكن هؤلاء وأشباههم هم متأثرون بتلك النظريات. لماذا؟ لأن هذه النظريات إنما تشيع وتوجه، يعني لاحظ معي أنه أنها توجه لمن يتمسك بأصوله ودينه، وهذا هو الإشكال. بمعنى أن يعني هؤلاء لو كان طرحهم لها طرحا عقليا هادئا منصفا لقالوا إن البشرية اليوم تحتاج إلى أن ترجع من تغيراتها إلى ثوابتها، ولا طرحوا هذه القضية، لكن تجده لا يطرحون هذه القضية، وإنما هو كما يقال جلد للذات إن كان هو من ينتسب إلى تيار الإسلام يعني وغيره، أو جلد لمن حوله من المسلمين أنكم لا بد أن تتغيروا. طيب أنا إلى أي شيء أتغير، وما هي مقاييس التغير التي تدعو إليها؟
مثل مفهوم التقدم الآن يا دكتور، مفهوم التقدم
بالضبط.
يعني إيه؟
بالضبط مثل ما تقول فقه الواقع أو متابعة الواقع أو التقدم أو التحضر أو المواكبة العالمية، هي كلها مصطلحات متداخلة، لكن في الثوابت والمتغيرات نظرا لحساسية قضية الثوابت في الدين الإسلامي قالوا لا، في ثوابت وفي متغيرات.
طيب.
وإلا فالنظريات عند هؤلاء كلها تقريبا من المتغيرات، إلا فئة معينة تلتزم بدينها، لكن للأسف الشديد هناك خلط في مقدار وميزان الثوابت عند كثير.
طيب دكتور أنا أسأل سؤالي، هل الموضوع خطير لهذه الدرجة أننا نطرحه بهذه الصورة ووضوح الآن؟ هل هو يعني فعلا في إشكالية على المثقفين، على طلابنا، على مناهجنا؟
أنا من خلال قراءاتي ومتابعاتي، وهي ربما تكون قليلة، لكن أرى أنه فعلا هذا من الموضوعات الخطيرة جدا، وأن اللبس فيه يؤدي إلى الوقوع في مخالفات شرعية عقدية وأحكام شرعية لا تعد ولا تحصى، وهذا هو الواقع. فإن كثيرا ممن تبنى هذا الأمر بدون قواعد منهجية صحيحة انحرف به، ولهذا وجدنا اليوم
يعني فقط
ولهذا وجدنا اليوم دعوات لتجديد تفسير القرآن، لتجديد السنة النبوية،
اللي اسمه العصرنة يعني العصرانية والعقلانية العقلانية
نعم، وكذلك تجديد أصول الفقه، تجديد قواعد الدين، تجديد كذا، تجديد. من أين جاءت هذه الأشياء؟ الإسلام والدين والشريعة الإسلامية كما سنذكر بعد قليل فيها قضايا، لكن هذا التجديد لما يطرح بهذه الصورة وبتلك الطريقة وكأنه نكوص عن الماضي، وكأن الماضي يجب أن يقضى عليه وأن ينتهى منه وأن نبدأ عصرا جديدا، للأسف كل الذين يدعون إلى المتغيرات بدون قواعد ليس عندهم قواعد صحيحة للمتغيرات، وإنما هو الانفلات.
دكتور بعضهم يقول مثلا أن ابن تيمية الآن هو من أو ابن القيم أيضا من علماء الإسلام طرحوا موضوع التجديد وفهموا الدين فهما جديدا وفهموا فهما عصريا
بالعكس هم الآن يصنفون ابن تيمية بأنه سلفي ماضوي تقليدي إلى آخره، هذا كلام
لكن بعض اجتهاداته
هم يأخذون مثلاً. وهذا هو المشكل، يأخذون من بعض اجتهاداتهم أو بعض مقالاتهم، مثل مقالة ابن القيم إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، هذه أخذوها على غير وجهها وطبقوها على غير وجهها، وممكن أن نذكر أمثلة على ذلك.
طيب لو وقفنا على موضوع الآن، فأنا أخذنا التعريف وقضية الآن إشكالية الطرح، المفهوم العام للثابت والمتغير، وقبل ذلك الآن هل من قضية المتغير هو المتحول، مصطلح الآن الثابت والمتحول أو الثابت والمتغير نفس المصطلح؟
أنا أظن
والمفهوم
أظن أن الثابت والمتحول تقريبا، المتغير والمتحول قريبا. المتحول استخدمه الحداثي أدونيس النصيري أدونيس، وبعضهم صار يستخدمه، لكن أظن غلب خاصة بالنسبة لمن هو مهتم بالدراسات الشرعية والثقافية والفكرية وغيرها، غلبت الثوابت والمتغيرات نظرا لكون أدونيس هو الذي جعل أحد كتبه هو عنوان
الثابت والمتحول. دكتور سنتكلم عن قضايا الشرعية، يعني تحديدا خطنا اليوم هو القضايا الشرعية الثابت والمتغير في قضايا في 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 القضايا الشرعية حديثنا اليوم.
نعم حديثنا اليوم أعم من ذلك، وهو نعم. ما هو مفهوم الثوابت وما ممتاز. هو مفهوم المتغيرات
ممتاز.
أكبر خطأ وقع، وأنا أحب أن ينتبه المشاهدون جميعا لهذا الأمر، أكبر خطأ وقع في مناقشة مسألة الثوابت والمتغيرات وما حولها هو الظن بأن الثوابت في الدين إنما هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذه أركان الإيمان، هذه هي الثوابت وبقية الدين من المتغيرات، فحصروها في هذه القضايا التي هي عناوين واقتصروا على مجرد العنوان، وما عدا ذلك قالوا هذا هو من المتغير الذي يمكن أن يتغير، وهذا نعتبره أكبر خطأ وجد في دراسة مسألة الثوابت والمتغير.
طيب تسمح لي قبل تكمل دكتور، قضية الآن الاجتهاد يعني وش علاقته بقضية التغير؟
سأذكره بعد قليل.
طيب
مسألة الاجتهاد مرتبطة ب قاعدة من إحدى قواعد الثبات
نعم.
في دين الله عز
نعم. وجل. إذن نأخذ الآن المفهوم الشرعي لقضية طيب. الآن الثابت
ولا ما هي الثوابت نعم. علشان الثوابت في دين الله عز وجل أولا لا تختص بالعقيدة
ليست فقط نعم.
ثوابت في العقيدة وفي ثوابت في الشريعة، يعني مثلا الصلاة الصلوات الخمس من ثوابت الشريعة، المحرمات من ثوابت الشريعة، الحدود التي جاءت بها النصوص القاطعة من ثوابت الشريعة، الصيام من ثوابت الشريعة. يعني لما تأتي لي لمثل هذه القضايا التي هي محل إجماع مجمل بالنسبة لعلماء الإسلام تجدها محل إجماع عند العلماء أنها من الثوابت، بينما أولئك الذين يقولون الثابت هو العقيدة بعناوينها كأن هذه القضايا ليست من الثوابت ويمكن أن تتغير. أيضا هناك الثوابت العقدية، وهذه الثوابت العقدية هي الثوابت التي تدور حولها قضايا كثيرة لها أثر كبير في مسألة الثوابت والمتغيرات. فمثلا التوحيد وقيام الإسلام عليه وبه توزن الأديان الأخرى، الغاية التي من أجلها خلق هذا الإنسان، هذا ثابت. ما يضاده من الشرك بأنواعه وأنه مضاد للدين والتوحيد، هذا أيضا ثابت، بمعنى أن التوحيد وتحقيقه والبراءة من الشرك وأهله هذه من القضايا الثابتة التي لا يمكن أن تتغير. ثانيا بعد أساس التوحيد في توحيد الله عز وجل في ربوبيته وأوليته وأسماء وصفاته، نأتي إلى من الثوابت مصادر العقيدة. القرآن الكريم ثابت. قد يقول قائل القرآن الكريم فيه أحكام، نعم القرآن الكريم من أوله إلى آخره من الثوابت، لأنه لا يستطيع أحد أن يبدل أو أن يعدل حرفا منه،
ثابت في النصوص،
ثابت في النصوص،
النصوص
وفي الدلالة،
وفي الدلالة نعم
وفي الدلالة.
لكن في الفهم،
في الفهم هنا يأتي ما يمكن أن يقع من فهم قد يقع فيه خلاف، لكن الفهم يدور،
نعم.
الفهم يدور حول الآية، بمعنى
نعم.
قال أقول لك لو في أي فهم ينسب إلى المتغير يخرج عن نص الآية مرفوض، وإنما كل العلماء في فهمهم واجتهادهم في الآية ومنه أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، هذان مصدران أساسيان ثابتان لا يستطيع أحد أن يغير منهما شيئا. ما معنى الثبات هنا وأنت تقول إن في علماء يجتهدون؟ نقول معنى الثبات هو أن دلائل الكتاب والسنة كالمنارات والمجتهدون يدورون حولها، ما يجوز لك أن تخرج عنها، وكلما ابتعدت كلما انحرفت عن هذا الثابت، كلما ظننت أنك تريد أن تغير. ولهذا كما تعرف الفهم والتأويل وغيره على درجات، منه ما قد يصل إلى قلب النص الشرعي مثل التأويلات الباطنية والفلاسفة وغلاة الصوفية، هذا يعطيك النص شيء وتأويله شيء آخر. لما يجيك واحد يقول في قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالك بقرة هي عائشة أم المؤمنين، هذا وش تقول عنه؟
هذا ما
تقول عنه هذا من الثابت، وهو يحتج بالقرآن نعم. ويقول أنا أحتج بالقرآن الكريم وهكذا.
ضلال بين يعني، لكن في القضايا هي اللي فيها.
لكن لما نأتي للقضايا الشرعية التي هي محل اجتهاد بالنسبة للعلماء رحمهم الله تعالى، فقواعد هذا الاجتهاد ثابتة، بمعنى أن الاستنباط من نصوص الكتاب والسنة ليست أمرا عشوائيا. ولهذا لا يستنبط من الكتاب والسنة إلا من هو عالم، حتى كان الأقدمون يقولون لا يزال يكون عالم بالمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ وبلغة العرب،
يعني العالم هو المخول،
هو المخول
للاجتهاد والتفسير والتوضيح،
مع أن هذا العالم المخول للاجتهاد هو نفسه قد يقرب وقد يبعد، بمعنى أنه ليس كلامه ثابتا
حسب علمه،
وإنما ثبات كلامه بمقدار قربه من دلائل الكتاب والسنة.
أقف عند هذه، ممكن بس نأخذ آخر مداخلة. معنا الدكتور بلقاسم الزبيدي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير دكتور.
الله يمسك بالرضا، مرحبا بك أخي وضيفك العزيز الشيخ الدكتور العالم عبد الرحمن محمود.
حياك
الله الشيخ عبد الرحمن والمشاهدين جميعا.
حياكم الله. أول شيء أنا أشكرك يا دكتور بلقاسم على استجابة دعوة البرنامج بهالمداخلة الكريمة، الله يرضى عليك.
الله يبارك فيك
دكتور. أنا عندي سؤالين حقيقة. الأول قضية الآن نناقش مع الدكتور عبد الرحمن قضية الآن الفقه المتغيرات والثوابت. لو وقفنا على مكانة فقه المتغيرات في الشريعة.
نعم بارك الله فيك. أخلي فقه المتغيرات هو اصطلاح عصري لفقه الأحوال اللي طرأت على الناس في شتى شؤون الحياة، مثل ما تفضل الشيخ الفاضل، سواء كانت العقائدية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الفكرية أو غيرها، ويكون هذا الفقه في ضوء المنهج الشرعي. من طبيعة الحياة ومن سماتها التي خلقها الله عز وجل عليها أنها جارية على التغير في أحوالها، تنظيماتها، مشكلاتها. في كل زمان يتعاطى الناس أشياء تحدث في حياتهم أحوال جديدة، مشكلات ربما لم تكن من قبل. فقه المتغيرات يجعلنا ندير حياتنا المتغيرة وفق منهج الله مهما كانت نسبة التغير التي طرعت علينا. يجعل الشريعة حاضرة فاعلة حاكمة في حياة الناس. يثبت عمليا أهلية الإسلام لأن يكون منهج حياة العالمين في كل زمان ومكان. فقه المتغيرات أخي يحافظ على هوية الأمة لأنه ينطلق من أصول الشريعة ومقاصدها الكلية ومبادئها الثابتة، لا من أهواء الناس ولا من استسلامهم لتلك المتغيرات ولا من انجذابهم لتيارات لها مناهج تختلف عن منهج الإسلام في التعامل مع تلك المتغيرات. فقه المتغيرات أخي يساعدنا على تقديم البدائل الشرعية، الحلول الصحيحة لمشكلاتنا الواقعية، يجعلنا نواجه الواقع بكل تحدياته وحسياته. إذا ترك العمل بفقه المتغيرات كان هذا سبب كبير في اضطراب مواقف الناس، في اضطراب رؤيتهم لحل المشكلات، في اضطراب رؤيتهم لتقديم البدائل الصحيحة، فتأتينا البدائل والحلول غير المشروعة التي ظلت المجتمعات الإسلامية تعاني من أثارها زمنا طويلا بسبب ترك مثل هذا الفقه وأصالته الشرعية. فقه المتغيرات يا أخي بارك الله فيك والمستمعين يثري الواقع الإسلامي بالإبداع، يثري الواقع الإسلامي بالتجديد الصحيح، يثري الواقع الإسلامي بالحركة الصحيحة، ينفي عنه السلبية، الجمود، القعود على الإسهام في إصلاح واقع البشرية. وهذا كله لا يعني الرضوخ للواقع المخالف للشرع أو التسليم بالواقع المخالف للشرع بحجة أننا نتعامل بفقه المتغيرات، لا، ولكن المقصود هو إسهام في إصلاح الواقع المخالف بعد العلم به والتعامل معه وفق الأصول الشرعية الصحيحة.
نعم. طيب دكتور سؤال آخر، قضية الآن كيف نحدد الموقف الشرعي من هذا الفقه وهذا العلم المتغيرات؟
نعم بارك الله فيك. التغير الذي يلحق شتى شؤون الحياة تارة يكون بسيطا وتارة يكون معقدا، تارة يكون على مستوى الأفراد وتارة يكون على مستوى المجتمع وتارة يكون على مستوى البشرية. كلما كان التغير أكثر تعقيدا احتاج إلى جهود جمعية أو جماعية متكاثرة متمكنة في تحديد الموقف الشرعي منها. أي أمة ليس لها منهج واضح تسير عليه في التعامل مع متغيرات الحياة هي أمة تائهة، ستكون شاءت أم أبت جزءا من الغير وستفقد هويتها. هناك متغيرات كثيرة في المفاهيم، في القيم، في السلوكيات، في الاتجاهات الفكرية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، العقائدية، تعاني الأسرة منها، يعاني المجتمع منها، يعاني العالم الإسلامي منها، اضطرابات، مشكلات جديدة، بعضها من الداخل، بعضها من الخارج، بعضها مشترك. الناس لهم منها مواقف، ما بين حائر ليس لديه موقف شرعي منها أو منصهر فيها وفي آثارها معرض عن غيره. قليل من الناس من لديه المنهج الواضح لتحديد الموقف الشرعي منها. المدخل الصحيح لهذا الموقف هو الرجوع إلى العلماء الربانيين، الرجوع إلى أهل الخبرة الأمناء. فالمرجع في هذه المتغيرات ولا سيما العامة التي تلحق المجتمع الإسلامي أو البشرية أو العالم الإسلامي، المرجعية فيها للعلماء الربانيين وأهل الخبرة وليس لأفراد الناس. ولذلك جعل الله العلماء خلفا للأنبياء في بيان ما يصلح شؤونهم. والعالم الذي يرجع إليه ليس هو كل من ادعى العلم بالشريعة، وإن العلم بالشريعة والعالم الذي يرجع إليه هو العالم الراسخ في العلم بقواعد الشريعة بكلياتها مقاصدها، العالم بأحوال الناس في القضية التي يبين فيها موقف الشرع. أهل الخبرة كذلك الذين استعان بهم ليس هم كل أهل الخبرة بل المتخصصون الأمناء أهل الدربة والحكمة في شتى المجالات المتخصصة، لأن هؤلاء لا يعتمدون على مجرد أهوائهم أو أذواقهم، بل لديهم منهج شرعي في التعامل مع المتغيرات. هم أعرف الناس بمسالك هذا المنهج. أعظم ما نستنجد به في تحديد موقفنا من المتغيرات، والعلماء يعرفون ذلك بالتفصيل على أحكام الشريعة ومقاصدها الكلية. هناك متغيرات يتناسب أن نتعامل بها أو يتعامل معها وفق منهج فقه العرف، هناك متغيرات يتناسب معها فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد. هناك متغيرات يتناسب معها فقه المصلحة المرسل. هناك متغيرات يتناسب معها فقه المقاصد. ما يناسب ننبه عليه هنا بارك الله فيكم والمستمعين الكرام، هو أن منهجنا في فقه المتغيرات ليس هو إصدار الأحكام الفقهية على تلك المتغيرات، بل هو إسهام فكري شامل وعميق في استصلاح الأفراد والمجتمعات ببيان شرعي يستنهض الهمم نحو تحقيق المصالح ودرء المفاسد، بل يتجاوز الفقه الصحيح للمتغيرات انتظار المتغيرات حتى تحدث أو تصبح جزءا من حياتنا، يتجاوزها إلى دراسة مستقبل أحوال الناس، ما يمكن أن يطرأ من التغير في أحوالهم، كيف يمكن أن أتعامل معه. فتوظيف هذه المتغيرات في حفظ أصول الشريعة وكلياتها الخمس، الدين والنفس والعقل والعرض والمال، كل ما يفوت هذه الكليات والأصول أو ينال منها أو يضعفها هو من صميم فقه المتغيرات. شكرا. ومن المنهج المتبع في التصرف بذلك.
شكرا الدكتور بلقاسم الزبيدي أو الزبيدي، أستاذ أصول فقه بجامعة الملك عبد العزيز، شكر الله لكم دكتور. شكرا لكم شيخنا. إن أردت أن نعود إلى قضية الآن، وقفنا في المفهوم على قضية الآن الثوابت في العقيدة وفي الشريعة، أو تعلق على ما تفضل به الدكتور بلقاسم؟
والله جزاه الله خير الدكتور بلقاسم، حقيقة طرح عدة قضايا كثيرة جدا وركز على مسائل مهمة، أنه التغير يكون وفق منهج شريعة.
جميل.
ولا بد من المحافظة على هوية الأمة، لأنه أكثر دعوات التغيير هي تريد أن نكون تابعين لأمم أخرى، ومن ثم فالإبداع والبدائل الشرعية لها حلول في الشريعة الإسلامية، ولهذا من القضايا الكبار في الشريعة الإسلامية ثبات الشريعة.
جميل.
ولهذا أحد الأساتذة في أم القرى له كتاب ورسالته للدكتوراه وهو معروف، الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية. الثبات. جميل. الثبات في الشريعة الإسلامية إيش معنى؟ قالك في الشريعة الإسلامية
أصول ثابتة.
نعم، قواعدها وقضاياها وأصولها ومقاصدها وما يتعلق بكل ما هو متعلق بطرائق الاجتهاد فيها والاستنباط وغيرها ثابتة. لكن أولئك الذين الآن يطرحون فكرة المتغيرات طرحا منحرفا للأسف يريدون أن يلغوا هذه الأشياء إلغاء تاما، ويجعلون المقياس إما مدارس غربية حديثة أو غيرها أو إلى آخره، وينسفون القواعد الشرعية عند المسلمين. ولهذا ما أشار إليه في قضية الاجتهاد والأشياء التي تستجد، وأنه يجمع فيها بين العلم الشرعي وأهل الخبرة الأمناء، ولهذا نحن ليس عندنا خوف من أي جديد في الشريعة الإسلامية ما دام هناك علماء، هؤلاء العلماء عندهم خبرة وصادقون ومخلصون لدينهم، وكذلك أيضا عندنا من يطرح ويبين الواقع للمسائل. ليس عندنا أي قضية ممكن أن تحل على وفق ثبات الشريعة الإسلامية.
ممتاز.
وليس على قضية المتغيرات.
لفت نظري الدكتور لما قال أن الرجوع للعلماء وأهل الخبرة، وفرق بين العلماء وأهل الخبرة.
لا، هو قصد بأهل الخبرة أنه أنا عندي قضية طبية. أيوة. فلا بد هذه فيها من خبير. عندي قضية هندسية، عندي قضية إلكترونية، عندي قضية جديدة، فلا بد فيها من هذا وهذا. وهذا معروف حتى في المجامع الفقهية وغيرها، وحتى في عند العلماء أحيانا يستقدمون ناس متخصصين، وهؤلاء يأتون ويطرحون عليهم الفكرة كاملة حتى يمكن تصورها، ليبنى عليها كثير من الأحكام الشرعية التي طيب قد يختلفون فيها.
نكمل دكتور.
أي نعم. عندنا نحن في الثوابت لما نقول الكتاب والسنة ثوابت، ترى هذه قضية ما هي سهلة. يعني الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صحت، هذه ما يلعبها لأي أحد، هذه من الثوابت. ولهذا كل كلام العلماء حول تفسير القرآن أو الأحاديث يؤخذ ويرد، ميزانه ما هو؟ مقياسه يعني لو جاء واحد وقال أنا والله اجتهاد هذا العالم في هذا الحديث أو في هذه الآية ما ميزانه؟ قالك ميزانه هو دلائل الكتاب والسنة، مقصود الشارع، هكذا يعبر العلماء. ما الذي قصده ربنا سبحانه وتعالى فيما جاء في كلامه وأحكامه في كتابه؟ ما الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وحي يوحى؟ فإذا الشريعة الإسلامية هنا في هذه الحالة تكون من الثوابت من خلال الكتاب والسنة. أعطيك أشياء من الثوابت، بقية الأركان.
نعم.
بقية الأركان ترى ما هي أمور سهلة، لما يقال لك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعني من الأمور هذه لها أثر في حياة الأمة من أولها إلى آخره. لما يكون عندنا ثابت الإيمان بالقدر، هذا له يعني آثار كثيرة على المتغيرات. لما يكون عندنا فيما يتعلق باليوم الآخر، اليوم الآخر هذا إيش معنى اليوم الآخر لما نقول إنه ثابت؟
نعم.
إذن هذا له علاقة بكل متغير، وأن المتغير يجب أن يتقى الله عز وجل فيه، وليس هو تغير المنفلتين الذين لا يضبطهم دين ولا شريعة ولا ينتظرون حسابا ولا عقابا، كما هو بالنسبة لملاحدة الغرب. نحن لا يمكن أن نتكلم على متغيرات من خلال النظريات، أولئك الذين ليس عندهم أي مانع من أي قضية تتغير فيها الأمة.
طيب.
ألم يوجد الشذوذ الآن عند في بلاد الغرب؟
نعم.
أليس الآن أقروه وجعلوه شرعيا عندهم ونظاما وقانونا؟ ما عندهم مانع، لكن بالنسبة لأمة الإسلام لا.
أعتقد دكتور أن الآن أن أركان الإيمان تكون هي المرجعية بفهمها بشمولها؟
قطعا، لأن هذه بعضهم يظن أنه بس مجرد أني أنا أؤمن باليوم الآخر فقط، يعني خلاص أنت تصدق باليوم
تصدق
الآخر.
نعم.
هذا من لا،
أن في يوم قيام وفي حساب.
لا، القضية قضية متعلقة
لها تبعاتها. نعم.
تبعياتها التربوية والمنهجية والشرعية وغيرها، حتى إفتاء المفتي هو يراقب الله عز وجل، فإذا كان يجامل مخلوقا من البشر حاكما أو غير حاكم أمامه الحساب يوم القيامة حين يكون بين يدي الله، لأن أول من تسعر بهم جهنم واحد من هؤلاء. فالقضية ما هي قضية سهلة. كذلك أيضا من ثوابت الشريعة، من ثوابت الدين، أن الإسلام عقيدة وشريعة. وهذه قضية تدل على
واسعة هذه
تلازم، ونحن سبق لما تكلمنا عن العلمانية أن العلمانية لا مكان لها في الشريعة الإسلامية أو في الدين الإسلامي لهذا الأصل، وهو أن الشريعة الإسلامية منبثقة من العقيدة الإسلامية وبينهما تلازم، وهذا التلازم يقتضي وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله عز وجل. هذا من الثوابت. ولهذا إذا كان أولئك الذين يطرحون الثوابت والمتغيرات أننا سنلحق بالركب العلماني، فنقول من ثوابت ديننا وجوب التحاكم إلى شريعة الإسلام، وأنه لا خيار للأمة فيها. ما هو أثر هذا؟
نعم.
أنا أسألك يا أخ عبد الله، لما نقول وجوب التحاكم إلى الشريعة الإسلامية، ما هو أثره في الثوابت والمتغيرات؟ خليني هالمرة بقى أقلب الأطفال.
هي مرجعيتنا.
إيش أثرها؟ إذن أي متغير، لاحظ معي،
نرجع،
لا يمكن أن يكون على منهج غربي ولا على منهج شرقي. إذن فيه مرجعية لهذا
الأمر.
كذلك أيضا لما نتكلم عن القضية في الثوابت، وهي من الثوابت المهمة جدا، أن الشريعة الإسلامية باقية إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وصالحة لكل زمان ومكان، كما أشار الدكتور
القاسم.
إذن ما عندنا خيار آخر، يعني ليس عندنا خيار آخر أنه والله يمكن أن يتغير العالم بحيث تكون الشريعة الإسلامية كما يقول البعض من الماضي الذي يجب أن ندفنه دفنا تاما.
عفوا دكتور، حول النقطة هذه، أتوقع هذه مشكلة بالنسبة الآن في الطرح. أنا ما أدري والله، أتوقع الإشكالية في تغيير المفهوم الآن، يقولوا نقدم الدين بشكل جديد، اللي ذكرنا قبل قليل العصرنا الحداثة، الدين يكون بشكل جديد، يعني نجدد في الدين، التجديد في الدين، هالمصطلح اللي يدعو له، قد تكون إشكالية في هذا.
هو عند فئة قد يقول لك أنه صالح لكل زمان ومكان، لكن لما نرتب الأمور بعضها على بعض،
الأولويات مثلا،
لا لا لا، حتى نرتب الأمور بعضها على بعض، لما أقول صالح لكل زمان ومكان، إذا لا خيار إلى آخر الزمان لهذه الأمة إلا باتباع شريعة الإسلام. بعدين اتباع شريعة الإسلام لابد لها من قواعد وأصول، هذه القواعد والأصول هي التي أشرنا إليها فيما يتعلق بطرائق وأسس الاستنباط الشرعي. إذن الأمور متلازمة، وليست فقط أن أي إنسان يقول لك والله أنا لا أنا ملتزم ظاهرا بهذه القضية، لكن أنا أريد التغير، فهو يريد التغير ولو كان على أنقاض هذه اللوازم والثوابت الكبيرة. كذلك أيضا من الأشياء التي هي من من, 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 من الثوابت في هذه الأمة عندنا عدة قضايا. قضية عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عالمية الإسلام. إذن عالمية الإسلام
كافة للناس،
العالم كله يراد له. فالأمة الإسلامية مطلوب منها أن تدعو الغرب والشرق لأن يتغير هو بما فيه ليعود إلى الإسلام. وهذه القضية اللي قلنا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي مهمة أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لو أننا الأمة الإسلامية تحركت بهذا المنطق أنها تخاطب الناس بأن ما عندها من حق وهو الخير لهم في الدنيا والآخرة، فإنه لا بد أن يؤدي بهم إلى أن يتبنوا هذه القضية عالميا. أما أن تكون القضية عكسية، نحن مهزومون، نحن متخلفون، نحن خارج التاريخ كما يعاين بالأرض، فيا أيها القوم الغربيون ماذا تريدون أن نصنع بديننا؟ ها نحن
يعني الإشكالية في الدين، يرون الإشكالية في الدين، التأخر والضعف وعدم التقدم العلمي كذا هي في الدين.
وهذا طبعا أظن أنه كثيرون هم الذين
للأسف
يعني صار عندهم قناعات أكيدة في هذه القضية. لكن الإشكالية هو أننا حين نعلم أن الإسلام ثابت وأن الشريعة الإسلامية صالحة، إذن أي تغير الشريعة الإسلامية
هذه المرجعية هنا
عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إذن ثوابت الدين الإسلامي وشريعته مطلوب من الشرق والغرب أن يؤمن بالله وأن يوحد الله عز وجل وأن يتبع شريعته. طيب. ومثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترى قضية من الثوابت، ومن الثوابت لها علاقة حساسة دقيقة جدا في الثوابت والمتغيرات، تحافظ على
الصمام ما يسبب المصالح
لا
مصالح الناس،
هي صمام الثوابت والمتغيرات.
عجيب.
لأن ترى الأمر بالمعروف والمنكر يبدأ من التوحيد إلى الخطأ الذي قد يقع فيه الإنسان من غير دليل فينبه له، من هذا إلى هذا. الأمر بالمعروف ما هو مدلوله؟ قال لك أن تعود الأمة إلى المعروف. طيب والمنكر؟
تترك
أن ترجع المنكر. إذن عندي قاعدة الثوابت والمتغيرات مبنية على أصل ثابت، وهذا الأصل الثابت جاءت أدلته في كتاب الله عز وجل صريحة، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم صريحة، وليس هو مختصا بفئة وإن كانت لها مسؤوليات معينة، لكن الأمة كلها مأمورة بذلك. ما معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أنه يقود الأمة حتى في مجال، لاحظ معي، حتى في مجالات ما يمكن أن يقول عنها إنه اجتهاد. أنا مثلا أمر بالمعروف وأوصي بأن المجتهد يتقي الله عز وجل وأن لا ينحرف في اجتهاده وأن لا يجامل أحدا وأن يراقب الله عز وجل، ثم بعد ذلك إذا وجدت فتوى وزلة مخالفة للدين أنا أنكر هذا المنكر وأبينه. والآن للأسف الشديد يوجد في العالم الإسلامي في جهات تنتسب إلى العلم الشرعي تنقض أصول دين الله وشريعة الله عز وجل، فهؤلاء أولى الناس بأن يؤمروا بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يحتسب على هؤلاء، لأن هؤلاء هم الذين ينقضون الإسلام. أما مسألة إن والله المتغيرات ومواكبة الجديد وأن والله ترى في أشياء جديدة وإلى آخره، والله هذه الأمور ليس في الشريعة الإسلامية ولا عند علماء الإسلام أي إشكالية وأزمة تجاهها.
طيب انتهينا من هذا يا دكتور.
طيب
في انا بس اسال، يعني الان التغير الموجود في مجتمعنا الاسلامي وفي العالم الاسلامي، يعني هل هو الان اصبح تغيرا معقدا الان بحكم الظروف بحكم الاعلام بحكم وسائل التواصل بحكم يعني تعقد الحياه، هل اصبح التغير الان معقدا؟
بلا شك ان التغير يعني يمكن ان نقول فيه شيء من التعقيد، وللاسف قوه المؤثر، يعني قوة المؤثرات تجعل المتغيرات مشكلة.
ايش تقصد غير الإعلام؟
نعم هو أنا قصدي
وغير وسائل،
قصدي الإعلام، تغول الغرب أذنابهم داخل العالم الإسلامي إلى آخره، هذه كلها لها شيء من الصوت العالي في الإعلام.
قد يكون بعض البلاد الإسلامية قد يكون الإسلامية المترفدين مثلا يكون لهم دور في تكريس هذا المفهوم،
وهذه هي المشكلة التي نحن نناقشها. لما يقع خطأ في المفهوم الثوابت والمتغيرات، ثم يأتي من يطرح إن الثوابت ما هي إلا أشياء معينة يؤمن بها كل إنسان كما قال المرجئة، أي واحد يصدق بالله هو مؤمن انتهى الأمر والباقي هو من المتغيرات، إذن نحن أيضا أمام مشكلة نريد أن نعالجها مع ناس مثقفين ومفكرين ويكتبون وغير ذلك، ولا بد من المرجعية طيب. في مثل هذه
الطرحيها. طيب أنا نحتاج دكتور العلماء بشكل عام أتكلم ألا يحتاجون إلى أدوات، لا أقول أكثر تعقيدا ولكن أكثر تطورا، أكثر يعني بشكل آخر في التعامل مع هذه التغيرات، يرى بها قضايا يعني قضايا فقهية مثل قضايا شرعية مثل هذه اللي تقول بعضها قد ينقض أحكام الدين.
على العموم هو بالنسبة لما يقع في الأمة من متغيرات، الأمة والحمد لله فيها ثوابت وقائمة وفيه من يدعو إليها ولا تخلو من الخير والحمد لله، لكن المتغيرات أيضا كثيرة وخطيرة. ما هو موقف العلماء أو من وفق للدعوة إلى الله عز وجل في هذا الباب؟ بلا شك أن هذه المتغيرات وإشكالياتها ونحو ذلك تحتاج إلى جهود متكاملة.
جميل.
ولهذا نحن نقول أيضا لابد من العلماء من وعي، الوعي الشرعي والوعي بالواقع، وهذا كله قاله العلماء قديما وحديثا، وأيضا لابد من تطوير تلك المؤسسات بحيث أنه يجمع فيها بين العلم الشرعي المؤصل الذي لا يجامل أحدا أصحابه وبين الخبرة والمعرفة بالأشياء، بحيث تكون تلك الدراسات والفتاوى وغيرها ذات أثر كبير. جميل. أما بالنسبة لما وقع عند الناس من تغيرات فهذا فيه زاويتان، زاوية شهوات الناس، وهؤلاء يحتاجون إلى نصح. بعض الناس يتغير لشهوته وإلا قناعته داخلية، يعرف أن هذا لا يجوز وأن هذا ما ينبغي وأن هذا يعني
خطأ
وأنه يعاقب عليه يوم القيامة،
غلبه الشيطان يعني.
غلبه الشيطان. فهذا التغير اللي يقول والله فلان بدأ يعني كما يقال أحيانا في مظهره أحيانا في مخالفاته الشرعية وأنه هذا التغير، لا والله لا والله، أنا أقول هذا نوع، وكلنا ذلك المذنب، ما أحد يزكي نفسه، هذا نوع من الذنوب والأخطاء وليس هو المتغير. القسم الثاني الشبهات التي تكون عند بعضهم بحيث أنه يأخذ بهذه الشبهة ويحولها إلى قضية كما يقال علمية شرعية يتبناها وينشرها، فهؤلاء أيضا يحتاجون إلى نصيحة، أولئك يحتاجون إلى نصيحة
وهؤلاء
يحتاجون إلى نصيحة.
أحسن.
والكل نحن وإياهم جميعا نحتاج إلى النصيحة بأن نعود إلى الأصول والجذور الثابتة.
جميل. أستاذ آخر مداخلة شيخنا أذنت لي مع الأستاذ أحمد سالم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
حياكم الله أستاذ أحمد. يا مرحبتين. نناقش مع الدكتور عبد الرحمن اليوم قضية الثوابت والمتغيرات. لو وقفنا الدكتور أو الأستاذ أحمد سالم على قضية الآن تعامل المسلم في واقعنا الحالي والمعاصر الآن مع الثوابت والمتغيرات.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله
وبعد.
تعامل المسلم مع قضية الثوابت والمتغيرات يعني يمكننا أن نذكر له عدة محاور.
نعم.
المحور الأول هو الذي يمثله قول المولى تبارك وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هذه هي المقدمة الأولى والأساسية، أن المسلم لابد أن يعلم أنه على صراط مستقيم من الله تبارك وتعالى، وأن مفتاح التعامل مع الثوابت والمتغيرات هي أن يستمسك بالذي أوحي إليه. المراد هنا أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتم بلاغه من للمسلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فالقضية الأولى هي الاستمساك بالذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه للمسلمين. القضية الثانية هي الأساسية أيضا، أن يسأل الله تبارك وتعالى التثبيت، فالله تبارك وتعالى يقول للنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فسؤال المولى تبارك وتعالى التثبيت هو يعني من الأشياء الأساسية في تعامل المسلم مع قضية الثوابت والمتغيرات. المقدمة الثالثة وهي أيضا مقدمة أساسية، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، إلى آخر الحديث. هذه هي الأصول الأساسية للمسلم. المسلم إن اعتصم بهذه الأصول الثلاثة الأساسية سيجد أن معظم المسائل التي تعرض له في حياته المواضع المشكلة فيها قلت إلى حد كبير. يعني الناس تكسر قضية المشكلات وتكسر قضية المتغيرات، بينما إن اعتصم المسلم بهذه الأركان الثلاثة ستقل المسألة إلى حد كبير. هذا الحد الذي ستتراجع له المسألة اللي هي بعض المتغيرات، بعض المشكلات، بعض الأمور التي ليست بينة، بعض الأمور التي يورد عليها شبهات، بعض الأمور التي يختلف فيها العلماء وتصبح بالنسبة له موضع إشكال، الأصل أن يرجع فيها إلى أهل العلم. شيخ الإسلام تيمية ذكر في أحد كتبه أن أكثر الفقه من باب القطعيات التي لم يختلف فيها الناس. بعض الناس أو بعض المتعاملين مع هذا النص لشيخ الإسلام استشكل هذه القضية، كيف يكون أكثر الفقه من باب القطعيات وليس من باب الظنون؟ شيخ الإسلام يخالف الشائع أن الفقه أكثرهم من باب الظنون، يقول أن أكثرهم من باب القطعيات، كيف هذا ومسائل الخلاف ومسائل الخلاف السائر التي اختلف فيها العلماء كثيرة جدا. نعم. شيخ الإسلام فسر كلامه بعدها مباشرة أنه يقصد المسائل التي يعرض لها المسلم في يومه، قال أن أكثر المسائل التي يعرض لها المسلم في يومه هي من الأمور الظاهرة التي لم يختلف فيها العلماء.
نعم.
الذي يحدث أن هناك مسائل اختلف فيها العلماء تحصل لبعض الناس يبدأ يستفتي فيها، عملية الاستفتاء والسؤال وتعرض العلماء لها بالبيان هو الذي يشعر الناس أنها كثيرة.
نعم.
أما أكثر ما يمر عليه المسلم في يومه فهو من الأمور الظاهرة التي لا إشكال فيها.
شكرا الله لك أستاذ أحمد، شكرا لك أستاذ أحمد، أنا أعتذر لك والله، شكرا لك أستاذ أحمد، شكرا الله لك، شكرا للأستاذ أحمد سالم باحث في العلوم الشرعية، شكرا الله لكم. شيخنا بقي تقريبا دقيقتين، بس إن أردت قضية إن عندما قال آخر كلمة أكثر الفقه في من باب القطعيات، قضية ما قلت بنتيجة
هذا اللي ذكرته أنا قبل غثبات الشريعة الإسلامية.
أيوة.
ولهذا شيخ الإسلام ذكر أن كثيرا من المسائل التي يظن أنه ليس فيها نص ويأخذونها من الفقه موجودة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولذلك اقرأ البخاري في تفاصيله تجد عجبا، كثير من المسائل تجد فيها نص، وبعضها تجد فيها آثار عن الصحابة صحيحة، أغلبها يوجد فيها نص أو آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكثير منها يظن الإنسان المسألة خلاف وأنه اختلف العلماء ونحو ذلك فيها.
جميل. طيب دكتور آخر سؤال، يعني هل يمكن استشراف يعني القضية الآن مستقبل التغيرات أو التغيرات حصرها وقراءتها يعني العلماء وأهل الخبرة؟
على العموم بالنسبة للاستشراف أنا عندي قضيتان.
تفضل.
القضية الأولى هي أنه يجب أن يكون العنوان الذي ندعو إليه أنفسنا وغيرنا التغير إلى الثابت، الرجوع من المتغيرات المنحرفة إلى الثوابت.
الثانية،
لأن هذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الشيء الثاني هو أن نعلم وأن نوقن أنه ما من موجة من موجات المتغيرات إلا وهي مرحلة فكرية ترتفع قليلا ثم تعود إلى أصلها.
جميل.
وهذا في تاريخ الأفكار وغيرها.
شكرا.
فمسألة الثوابت والمتغيرات كانت فيما مضى ربما يعني قضية حساسة عند البعض ونحو ذلك، لكن بالقراءة الجادة والبحوث التي تكلمت في هذه المسائل وخاصة الدراسات المعاصرة التي كشفت عن كثير من القضايا المتعلقة بالفكر الغربي وانحرافه، أنا أقول من وفق للقراءة الصحيحة فلابد أن تستقر عنده قضية الثوابت والمتغيرات من خلال منهج علمي صحيح.
شكرا، شكرا لكم دكتور، شكرا لكم. أيها الأخوة باسمكم جميعا أشكر صاحب الفضيلة شيخنا ضيف البرنامج الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، أشكركم أنتم أيضا، نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله حفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.